أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الثالث أو الوجه الثالث في بيان الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهذا الفرق الثالث هو ما ذكره الشهيد الصدر وتبناه في الحلقة الأولى، يعني ليس جديد على الأخوة. غاية الأمر سيعقب بكلمة مختصرة صغيرة. إذن هذا الفرق تقدم سابقا في الحلقة الأولى، وهو سيشير هنا كما تقدم في الحلقة الأولى سيصرح. لكن قبل أن نذكر هذا الفرق، نستعين بمطلبين تقدموا سابقا ليتضح هذا الوجه بشكل واضح أكثر مما هو واضح. نحن ذكرنا سابقا بأن المعاني الحرفية عبارة عن نسب بخلاف المعاني الإسمية، هذا أمر تقدم سابقا. الأمر الثاني الذي تقدم سابقا هو أن الجمل التامة تدل على نسبة تامة، بخلاف الجملة الناقصة فإنها تدل على جملة ناقصة، على نسبة ناقصة. إذن إلى الآن الجملة التامة، هيئة الجملة التامة بلا إشكال تدل على نسبة. غاية الأمر وصل الفرق إلى معرفة الفرق بين هيئتين، مش هيك؟ تامتين، يعني لجملة تامة الأولى تسمى خبرية، الثانية تسمى إنشائية، يشتركان في كون كل منهما نسبة تامة بناء على ما تقدم سابقا في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. هذا ليس شيء جديد. طب إذا ما الفرق ما بين النسبة التامة التي في الجملة الخبرية والنسبة التامة التي في الجملة الإنشائية؟ يقول السيد الشهيد، الفرق هو النسبة التامة في الجملة الخبرية هي نسبة تامة منظور إليها بما هي النسبة قد تم الفراغ عنها، يعني عبارة عن نسبة قد تحققت وأنجزت في مرتبة سابقة، بخلاف النسبة التامة الموجودة في الجملة الإنشائية كالجملة الطلبية. مثلا في الجملة الطلبية حتى لو اتحدت الجملة الإنشائية والجملة الخبرية كما يصرح السيد الشهيد بلفظ واحد كبعت، فإن بعت الخبرية موضوعة أصل ما وضعت للمدلول التصوري الذي هو النسبة التامة التي قد تحققت وأنجزت، يعني نظرنا إلى النسبة التامة المنظور إليها بما هي أمر قد أنجز في مرتبة سابقة، بخلاف بعت الإنشائية فإنها موضوعة لنسبة تامة يراد إنجازها. طبعا الذي يساعد على هذا الأمر شيء تقدم في الحلقة الثانية ومذكور في بقية الكتب الأصولية أيضا، وهو أن الهيئات عادة الوضع لا يلحظ المواد، في الهيئات يكون الوضع نوعي بخلاف في الأعلام الشخصية. بالأعلام الشخصية إذا صار عندك مولود بدك تسميه تستحضر المادة والهيئة خاصة، بينما بالهيئات يعني الواضع عندما يأتي ويريد أن يضع عنده جملة خبرية، عنده جملة إنشائية، الجملة الإنشائية بأنحائها المتعددة أمر نهي استفهام تمني إلى آخره، عندما يضع في الجملة الخبرية لا يلحظ المواد، يعني الإخبار عن شيء وقع في الماضي جيد، مثلا يرمز له بصيغة الفاء عين لام يعني فعل في أي مادة كانت. غاية الأمر نحن عندما نضرب أمثلة نقول بعته أو ضرب يعني باع وضرب إلى آخره. فإذا الواضع عندما يضع، هذا أمر جيد واحد أن يلتفت له ليعلم أن كلام السيد الشهيد مطلق يشمل كل جملة خبرية وكل جملة إنشائية. نعم أحيانا يتحد لفظ واحد للجملة الخبرية والجملة الإنشائية مثل لفظ بعته، ولكن الواضع عندما يضع يقول هكذا، عندما يضع هكذا يقول الجملة الخبرية بأي مادة كانت فهي موضوعة لنسبة، هذه النسبة ينظر إليها بما أنها أمر شو قد تم في الزمن الماضي. هلأ بمثال باعة واضح عبارة عن نسبة بين البائع وما بين عملية البيع والبيع بما أنه قد حصل في الزمان الماضي. بضرب نفس الشيء نسبة بين الضارب والضرب يعني بلحاظ من وقع عليه، بس الآن فقط تقول نسبة بين الضارب والضرب، منظور إلى هذه النسبة بما أنه أمر قد تحقق في الزمان الماضي. بينما عندما يضع لنفترض بالجملة الإنشائية، في الجملة الإنشائية إذا كانت طلبية يضع لنسبة شو يراد إنجازها، أو إذا كانت جملة لنفترض نهي فإنه موضوع لنسبة تامة منظور إليها بما أنه يراد ليس تحققها الزجر عنها، وإذا كانت جملة استفهام فإنها موضوعة لجملة تامة يراد الاستفهام حولها، وهكذا. إذا الفرق ما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية إنما هو على مستوى المدلول التصوري المدلول الوضعي. الجملة الخبرية الواضع عندما وضعها وضعها لنسبة تامة منظور إليها على أنها أمر ناجز متحقق تم الفراغ منه، بخلاف الجملة الإنشائية مثلا لو كانت على نحو الطلب فإنه يراد موضوع على مستوى الدلالة التصورية لنسبة تامة، هذا هو حالها يعني منظور إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها في الخارج. ثم يعقب السيد، وهذا تقدم في الحلقة السابقة، ثم يعقب السيد الشهيد بكلمة صغيرة يقول: يمكن بناء على هذا الرأي أن نقول أن الجمل الإنشائية إيجادية. إيجادية بأي معنى؟ بهذا المعنى الذي ذكرناه، لأن موضوع مثل الجملة الطلبية. إيجادية بأي معنى؟ إيجادية بمعنى أنها موضوعة لنسبة منظور إليها بما أنها يراد إيجادها، وليست الإيجادية التي تحدثنا عنها في القول السابق، بأن إيجادية بمعنى ماذا؟ توجد معناها ليكون الاستعمال، مش هيك؟ يعني الاستعمال ليس محقق للمعنى، بل المعنى محقق للاستعمال على ما تقدم في الجلسة السابقة بالتفصيل. ليس ذلك المعنى من الإيجادية، يعني توجد المعنى، لهذا لم نقبله، قلنا توجد المعنى غير صحيح، أن المعنى في مرتبة سابق موجود، غاية الأمر المتكلم يأتي ويستعمل اللفظ في معناها الموضوع له. الآن نقول نحافظ على هذا، هي موضوعة لنسبة ما منظور إليها، الآن حال الاستعمال يأتي ويستعملها في تلك النسبة التامة المنظور إليها بما أنه يراد إيجادها، هذا معنى جديد للإيجادية. لا مانع من أن نقول الجمل الإنشائية إيجادية، الجملة الطلبية إيجادية بهذا المعنى، هذا لا محظور فيه. هذا تمام الكلام في الفروق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الثالث: إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، يعني نظير بعته اللي هي مشتركة بين الاثنين، فضلا عن عاد وأعد وضرب وأضرب إلى آخره. وإن طبعا اللي بيحل هذه المسألة يعني هون تعليق صغيري، أنه الذي يساعد على هذا الأمر أن الوضع في الهيئات وضع نوعي، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة، هذه النسبة التامة كيف ينظر إليها؟ منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، وهذا مطلب هذا الفرق بين الاثنين تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ كما قال صاحب القول الثاني، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة يعني متحققة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد. طبعا هذا التعبير يعني في طريق الإنجاز والإيجاد إنما يناسب أي نوع من أنواع الجمل الإنشائية طلبية، لأنه هو اللي كان سابقا عم نحكي عنه، مثل بعته، لأنه عادة بعت فيها هذا النوع من الإنشاء، ولا مشكل الجمل الإنشائية على هذا النحو على أي حال، ولكن الفرق لب الفرق يبقى هو.
يعني
الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. الجمل الإنشائية ممكن تكون طلب، ممكن تكون نهي. انسى التمني أيضا منها، ولكن ماذا لو كان نهيا؟ هذا التعبير يناسب الطلب في طريق الإنجاز والإيجاد، يناسب أي نوع من أنواع الجملة الإنشائية؟ الجملة الطلبية. وإلا نفس الشيء، أما لو كان مثلا افترض نهي، مثل هي جملة إنشائية وعلى مستوى النهي تكون موضوعة لنسبة منظور إليها بما يراد، مش إيجادة بما يراد الزجر عنها، لأنه هذا النهي، النهي المراد منه الزجر، فالذي يناسب حينئذ التعبير. إذا كان جملة استفهامية منظور إليها، وإذا كان جملة تمني منظور إليها بما أنها شو أمر يرغب حصوله ولو كان بعيد المنال، مش هيك؟ وهكذا. الثمرة، ما هو ثمرة هذا البحث؟ هذا البحث ما هي ثمرته؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا سنذكر هذه الثمرة، لكن بداية فيذكر رح يتعرض لإشكال السيد الشهيد. هذا الإشكال قد مهد السيد الشهيد لدفعه سابقا، يعني هلأ الجواب الذي سيجيب السيد الشهيد عن الإشكال، هذا الجواب قد تحقق سابقا. ولذا الأخوان إذا في باله مباشرة الجواب عن هذا الإشكال فهو في محله، لأن السيد الشهيد قبل كم صفحة، مش كتير، 5-6 صفحات 4 صفحات ذكر جواب هذا الإشكال. لكن الثمرة ثمرة مهمة بعلم الأصول ولها أثار، وبعدين إن شاء الله رح يجي بما بحث الدليل العقلي رح نحل بعض المشكلات، مثل مشكلة المقدمات المفوتة بناء على هذه الثمرة، يعني بحسب اختلاف الأقوال. نحن قلنا بأن المعاني الحرفية، الحرف والحرف سواء المعنى الحرفي، سواء كان مدلول الحرف مثل من في وإلى، أو كان مدلول هيئة، فيش فرق، فإنها كلها معاني حرفية تدل على النسب. قلنا موضوعة بأي وضع؟ بالوضع العام، والموضوع له خاص. إلنا كلمة لنعرف المعنى الموضوع له، لا تنظر لكلمة الوضع، انظر لكلمة الموضوع له. وضع يعني التصور، لأن عملية الوضع تحتاج إلى تصور لفظ وتصور معنى. في الأقسام الأربعة كانت عبارة عن تصور المعنى، فقالوا إذا نحن بحاجة إلى نتصور المعنى. تصور المعنى على نحوان، إما بنفسه أو بعنوان حاكي، وعندما تضع إما لنفسه أو للمحكي، يعني مثلا الموضوع له إما خاص أو عام. فالأقسام أربعة، الموضوع له إما خاص وإما عام، وكل منهما إما يتصور بنفسه أو بعنوان حاكي، فالأقسام أربعة. ولذا نتجت الأقسام أربعة، وضع عام والموضوع له عام، الأقسام الأخيرة. اللي بهمنا نحن النتيجة الآن، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، هذه نتيجة أخذناها. إذن حتى عبر تعبير المعاني الحرفية سواء كانت حروف أو هيئات، موضوعة لماذا أو موضوعة بأي وضع؟ بالوضع العام. وضع عام يعني تصورنا معنى عام، وإذا بتتذكر سابقا بالتفصيل أن هذا المعنى العام لا يمكن أن يكون عنوان ذاتي، لا يمكن، مستحيل على مستوى الإمكان والاستحالة، لأنه أقام برهان السيد الشهيد إلى أنه لا جامع ذاتي بين النسب. فإذا قهرنا الجامع عارضي، ولذا رجعنا للحلقة الثانية، إلنا عبر تعبير دقيق جدا بالحلقة الثانية، عبر عنوان ما بعرف شو جيد، بخلاف لما كان القسم الأول وضع عام والموضوع له عام، صح ولا لا؟ رجعنا هذا الأمر. إذا وضع عام يعني تصورنا معنى عام. اللي بهمنا الكلمة الثانية، والموضوع له خاص. إذا عندما نقول المعاني الحرفية لماذا موضوعة؟ هيدا وضع عام يعني التصور، عندي هيئة أو حرف أريد أن أضعها إلى شيء بحاجة إلى أن أتصور، أتصور معنى عام لكن هي موضوعة للخاص. فإذا الموضوع له في الحروف، في المعاني الحرفية موضوع له خاص. طب جيد، إذا كان خاص يعني جزئي، لماذا؟ لأنه لما نحط الأقسام الأربعة وشك سارهم هيك وراء بعض، ما هو القسم الثاني؟ أن الوضع خاص والموضوع له خاص. وش المثال الذي يذكر في كل الكتب الأصولية له؟ الأعلام الشخصية. والأعلام الشخصية ماذا؟ هو جزئي، يمتنع فرض صدقه على كثيرين، زيد وأحمد ومش عارف مين، هاي الأعلام الشخصية. إذن عندما نقول وضع عام والموضوع له خاص لأنه مقرون ببقية الأقسام الأربعة، يعني الموضوع له خاص يعني جزئي، جزئي يعني يساوي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الآن عم نشرح، إذن ما تقدم سابقا الآن شرحنا. هذا الكلام كله يترتب عليه إشكال. إذا كان الموضوع له في المعاني الحرفية جزئي يرد إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أول شيء بنعطي قاعدة عامة، التقييد والإطلاق إنما يكون للمعاني الكلية. معنى من المعاني الكلية قابل للانطباق على كثيرين، تقول مطلق يعني بيشمل أفراده كله أو بتقيده ببعض الأفراد، وممكن دلك تقيده تقيد تقيد تضيق الدائرة حتى فقط وفقط ينطبق على من؟ ينطبق على فرد واحد. إذن القاعدة تقول بأن إطلاق والتقييد إنما يطرأ على المفاهيم الكلية، كلية يعني لها قابلية صدق على كثيرين. جيد، إذا هذه القاعدة مسلمة نأتي إلى المعاني الحرفية. بما أن الموضوع له خاص يعني جزئي، بعد لا يمكن تقييده ولا يمكن إطلاقه، لأن الإطلاق والتقييد إنما يكونان للمعاني الكلية. إذا ما عاش في عنا لا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق، طيب خير شو المشكلة؟ هنا تنتج المشكلة أو الإشكال. لو قال المولى هكذا: إذا زالت الشمس فصلي. صلي جزاء في التحليل تنحل إلى صيغة ومادة. الصيغة هي التي تدل على الوجوب، بس طبعا على الوجوب على نحو المعنى الحرفي، لأنه صيغة نفس الشيء، ليس الوجوب بنحو المعنى الاسمي، تقدم سابقا في الحلقة الثانية في الحلقة الأولى، ولعله يأتي إن شاء الله معنا أيضا. طيب ما هذا الجزاء؟ خب قهرا الجزاء معلق على الشرط. الزوال يتوقف عليه الجزاء. سؤال: ما هو الذي يتوقف عليه الجزاء بالفهم العرفي؟ أولا ما هو الذي يتوقف بفهمنا العرفي؟ هل الوجوب هو الذي يتوقف على الزوال بالفهم العرفي؟ نعم، عندما يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي، يعني ما في وجوب إلا حين الزوال. إذا بلغ مثلا نفترض الإنسان وجب عليه أو فليصلي، يعني الوجوب متوقف. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني الوجوب متوقف على أن يهل عليه إلى شهر رمضان. إذن المستفاد بالفهم العرفي هو أن الوجوب المستفاد من الصيغة، صيغة يعني هيئة، هو المتوقف على الزوال. ماذا يعني متوقف على الزوال؟ يعني مقيد بالزوال. شو يعني الوجوب متوقف على الزوال؟ يعني مقيد بالزوال، لا يحصل وجوب إلا إذا هو كزوال. إذا ليس الوجوب مطلق زالت أم لم تزل. ولذا نرى بأن مثلا وجوب الخمس ليس متوقف على الزوال، متوقف على أشياء أخرى بلحاظ الزوال مطلق وجوب الخمس. فوجوب الخمس من ناحية الزوال مطلق، بينما وجوب الصلاة صلاة الظهر من ناحية الزوال بالفهم العرفي نراه مقيد. إذا بالفهم العرفي نراه مقيد، البرهان يقول مستحيل التقييد. لاحظوا قداش بعلم الأصول بحاجة للمطالب عقلية. الأشخاص اللي بيعلقوا أنه المطالب العقلية وخربنا علم الأصول، مش اللي بيأشلوا على الفلسفة، ما أصلاً هاي كلها مطالب عقلية. إذا كان مجرد المراد الفهم العرفي، أو الفهم العرفي يفهم أن الوجوب ماذا؟ معلق ونقطة على السطر. لكن مع ذلك إجا شخص مثل الشيخ الأعظم الأنصاري تبنى هذا القول، قال هيئة موضوعة بالموضوع له خاص، خاص يعني جزئي، جزئي غير قابل للتقييد وغير قابل للإطلاق. حينئذ بمثل كل هذه الأمثلة لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا القيد وهو الزوال قيد للوجوب. فماذا تقول شيخ الأعظم؟ قال هذا القيد قيد للواجب، للمادة. المادة يعني الواجب، يعني الصلاة، مادة يعني صلاة، يعني بعبارة تانية بهذا المثال الواجب. وجوب يعني قهرا في واجب، يعني الزوال قيد للواجب، أما الوجوب ليس مقيد بالزوال. ماذا يعني هذا الكلام إذا نترجمه عمليا؟ يعني من الآن في وجوب، بس غاية الأمر وجوب ماذا؟ وجوب صلاة، الصلاة مقيدة بالزوال، يعني لا يريد الصلاة كيفما كان، إنما يريد الصلاة التي تكون بعد الزوال. كما أن الواجب مقيد بالطهارة فأنه مقيد أيضا بماذا؟ بالزوال. طبعا خلاف رأي المشهور، المشهور بأن الزوال قيد للوجوب، ومن لما دخلنا على الحوزة منقول شو؟ شرائط التكليف العامة، تكليف يعني البلوغ قيد للتكليف، يعني ما في تكليف ما في وجوب ما لم يكن هناك بلوغ. العقل قيد للتكليف، يعني عم نقيد الوجوب، هذا رأي المشهور. ولكن بناء على هذا القول فإن هذه القيود لا يمكن أن تقود لا يمكن أن تكون قيودا للهيئة، فهي قهرا لابد أن تصرف إلى أن تكون قيدا للواجب. هذه شو بتشبه بعلم الأصول درسناه في الحلقة الثانية، الواجب المعلق الذي تبناه صاحب الفصول الشيخ الأصفهاني رحمة الله، الشيخ محمد حسين الأصفهاني. طبعا في عنا اثنين الشيخ محمد حسين الأصفهاني، صاحب الفصول الغروية اللي هو قبل صاحب الكفاية، وأصلا قبل الشيخ الأعظم الأنصاري، وفي عنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب نهاية الدراية اللي هو تلميذ صاحب الكفاية، استاذ الشيخ بهجت وعلم الطبطبائي وغيره. صاحب الفصول قال بالواجب المعلق. ماذا يعني جل الواجب المعلق؟ تقدم في الحلقة الثانية، الواجب المعلق هو الواجب الذي يتقدم زمان وجوبه على زمان الواجب. الوجوب يبتدئ من هنا، من هذا الزمن، بينما الواجب يبتدئ من هنا. شو كان مثاله؟ الحج. الواجب يبتدئ من 9 ذي الحجة، بينما الوجوب يبتدئ من متى؟ من حصول الاستطاعة. إذا أنت صار عندك استطاعة من هنا يبتدئ الوجوب. مثلا بشهر رمضان صار عندك الله عز وجل رزقك، أو إجا واحد هيك عطاك هدية مرتبة، بصير في استطاعة، من هنا يبتدئ الوجوب. هذا شو اسمه؟ تقدم زمان الواجب على زمان الوجوب، اسمه واجب معلق. أصبح هذا يشبه الواجب المعلق. لماذا؟ لأنه الوجوب موجود وزمن الواجب متأخر. من الآن يوجد وجوب للصلاة، لكن الصلاة مقيدة بقيد وهو عند الزوال. من الآن في وجوب في حقه، غاية الأمر متى يحصل الواجب الذي يريده؟ متى؟ ليس الآن، ولو في وجوب من الآن، لكن الواجب ليس من الآن، عند الزوال. جيد، هذه النظرية يلي هي إلغاء الواجب المشروط بالحقيقة، ما عادش في عندنا وجوب، عفوا إلغاء الوجوب المشروط. طبعا أحيانا كثير علماء يقولون بالواجب المشروط لكن يريدون الوجوب المشروط، وهو تسامح في التعبير. وأظن على ما بالي بأن السيد الخوئي ببحث الخارج أشار له المطلب. الشيخ المظفر عنده بأول مبحث الأوامر بيقسم تقسيمات للواجب، يمكن يقول الواجب المشروط يقسمون إلى مشروط ومطلق. طبعا هذا تقسيم بلحاظ الحكم، يعني لماذا سمي الواجب مشروط؟ لأنه الوجوب الذي لهذا الواجب مشروط، وهو بالدقة ينقسم الوجوب إلى مشروط. فهذا إنكار الوجوب المشروط. بس طبعا مع الالتفات إلى نكتة صغيرة، ما هي؟ الشيخ الأعظم ولو أنكر الوجوب المشروط، وهذا في الحقيقة إشكال عليه، أشكلوا جملة من الأعاظم، بأن لو سلمنا بكل نظريتك فإنه يلزم منها بأن الوجوب المستفاد من الهيئة لا يمكن تقييده لأنه معنى حرفي. أما لو كان الوجوب مستفاد مش من الهيئة، من المادة، والمادة معنى اسمه، والمعنى الاسمي موضوع بالوضع العام، والموضوع له عام. يعني ماذا؟ يعني كلي. إذا كان كلي قابل للتقييد فإذا يتطابق العرف، ما في مانع، العرف والعقل يقولون قابل للتقييد. ولو كان كلام الشيخ الأعظم من هذا الكلام ذهب إلى أنه مطلقا ما عندنا وجوبات مشروطة وكل القيود ترجع إلى الواجب، لكن في الدقة الإشكال فقط هذا الإشكال لو تم فإنه منحصر بالوجوبات المستفادة من الهيئة. ولذا لو غيرنا المثال وقلنا إذا زالت الشمس وجب عليك الصلاة، وقلنا أن الوجوب يدل على الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، لأنه جملة من الأعاظم قالوا بأن كلمة الوجوب في اللغة العربية لا تدل على الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، هذا معنى جديد حادث، حادث مش يعني أول تنبارح، حادث يعني بكلمات الفقهاء من ألف سنة، يعني متأخر عن عصر النص. الوجوب في اللغة العربية وفي القرآن وفي الروايات بمعنى الثبوت الأعم من الوجوب بالاصطلاحي والاستحباب الاصطلاحي، جامع للإثنين. ولذا على أساس هاي تنحل جملة من المسائل الموجودة بالروايات، مثلا ورد في الروايات أنه غسل الجمعة واجب، لعل بعض الفقهاء من قال بوجوب غسل الجمعة السند لها، الجواب بأنه واجب في الروايات بالمعنى الثبوت، والثبوت أعم من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب، هذا ثابت في الشريعة، مظبوط ثابت. على أي حال لو فرضنا أن الوجوب هنا بالمعنى الاصطلاحي جيد، أو غيرنا وجب حتى ما نقول واجب عليك إذا زالت الشمس فالصلاة واجبة حتى تكون، أو لازمة حتى نغير المثال يكون أوضح، فالصلاة لازمة، حينئذ ما في مانع نقول بأن الوجوب في هذا المثال معلق على الزوال، فالزوال قيد للوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب مستفاد من المادة، والمادة معنى اسمه من هذه المادة، وليس مستفاد من هيئة. جيد، هذا هو حصيلة الإشكال. إذن خلاصة الإشكال بأن الهيئات موضوعة بالوضع العام، والموضوع له خاص، خاص يعني جزئي، الجزء غير قابل للتقييد وغير قابل للإطلاق، لأن التقييد والإطلاق إنما يكون للمعاني الكلية. حينئذ إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة كهذا المثال، فلو كان العرف يفهمون بأن القيد قيد للهيئة، ولكن العقل يقول مستحيل أن يكون قيد للهيئة، ماذا نفعل؟ فلا بد أن نجعل القيد قيد للمادة. ماذا يشبه حينئذ؟ فإنه يشبه الواجب المعلق. جيد؟ شو؟ هذا بحل الإشكال، مقدمات المفوتة. إذا تبنينا هذه النظرية هذه تحل إشكالات المقدمات المفوتة كلها. لماذا؟ لأن دائما في وجوب. لماذا يجب مثلا هنا طي المسافة إلى الميقات؟ الجواب لأن يوجد وجوب. الصوم من طلوع الفجر، هذا طلوع الفجر، الصوم يبتدئ من هنا، إنسان أجنب هنا، لماذا يجب عليه الغسل هنا؟ الجواب لأن الوجوب يبتدئ سابقا، وهذا طلوع الفجر قيد للواجب وليس قيد للوجوب. الإشكال يرد لو كان القيد قيد للوجوب، فإن يجب من هنا، فلماذا يجب علي الغسل هنا؟ هذه المقدمة. الجواب هذا بحل مشكلة المقدمات المفوتة، بأنه لماذا يجب الإتيان بكل المقدمات المفوتة؟ لأنه يوجد وجوبات. ساعة تمتان بالليل يجب عليه الصوم، بس غاية الأمر طلوع الفجر زمان وقيد للصوم وليس قيد للوجوب. أما الوجوب موجود الساعة 2 و1 بالليل والساعة 12 بالليل، لذا بده يتفضل الشاب شو يعمل؟ يغتسل.
شيخنا الأطلاق التقييد
من
المعاني الكلية هذا حتى عن القول أنه بين الأطلاق التقييد تقابل
الأقيد، ما في فرق، ما في فرق، هذيك نكتة تانية الإطلاق والتقييد، هذيك ما المراد من التقييد والإطلاق؟ إنهما يكون للأمور الكلية، سواء أن التقابل بينهما تقابل تضاد في عالم الثبوت، تقابل تضاد أو تقابل ملك وعدم، أو تقابل التناقض. إن شاء الله بيجي معنا السيد الشهيد يقبل التناقض، لعل المشهور يقولون ملك وعدم، لعل المشهور ميرزا النائين الشيخ المظفر يقولون ملك وعدم، السيد الخوئي يقول بالتضاد، هذا كله بعالم الثبوت، بعالم الإثبات اتفقوا أنها ملك وعده. جيد، هذا هو الإشكال. الجواب، سيد الشهيد أجاب سابقا بالنقطة الثالثة من النقاط التي حقق فيها المعنى الحرفي، ذكر هذا الأمر والآن نعيده. ليس المراد من أصل الإشكال هو شرح خاص بمعنى الجزء الذي يمتنع صدقه على كثيرين، هذا غلط. خاص بمعنى أن المعنى الحرفي هذه الهيئة مرتبطة بطرفين، خاص بمعنى أنها متعلقة بطرفيها لأن النسبة ما هي موجود في غيره. ولذا لو فرضنا هكذا، أكرم مثلا، أكرم العالم، هذه النسبة بين الإكرام وبين العالم، أو أكرم عالما، هيك خليني هذا المثال حتى يكون شوي أوضح، لأنه هذا كمان صحيح بس هذا شوي أوضح. هذه النسبة بين إكرام عالم، قلنا أن الموضوع بالوضع العام الموضوع له خاص، صحيح. يقول السيد الشهيد خاص بمعنى أن هذه النسبة متقومة بالطرفين، فأي طرف من الطرفين يتغير هذه النسبة شو بيصير فيها؟ تنعدم. ولذا لو فرضنا نسبة أخرى بين إطعام وعالما، هذه والله بالله طالله غير هذه النسبة. لماذا؟ لأن النسب قائمة بالطرفين، فأي طرف يتغير ما يقوم به ينعدم بانعدامه. فإذا إذا وجد طرف آخر فالنسبة التي وجدت نسبة أخرى. العقل يقول هذه نسبة مغايرة ذاتا لهذه النسبة، وهذا تقدم سابقا أن التغير الذاتي بين النسب موجود، سواء اختلفت الأطراف من حيث أو اختلفت في الموطن في الخارج والذهن، هذا تقدم بالتفصيل. إذن المعنى خاص ليس بمعنى أن النسبة يمتنع صدقه على كثيرين، بل خاص بأي معنى؟ بمعنى أنها مرتبطة بطرفيها، فأي طرف ينعدم فهي تنعدم بانعدامه. وحينئذ نقول، بقيت كلمة، هذان الطرفان إن كانا قابلين للانطباق على الخارج بنحو كلي، يعني إذا كانا كليين شو تصير النتيجة؟ فالنسبة تكون قابلة للتقييد بتبع ماذا؟ قابلية الطرفين للتقييد. أخي الإكرام عنوان مطلق ينطبق على كثيرين، ينطبق على زيد وعمر وبكر، إطعام بالطعام وبالهدية وبالزيارة وا 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 وا. عالم أيضا مطلق قابل الانطباق على الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. فإذا يمكن التقييد إكرام العالم بأن تقول مثلا إذا زالت الشمس فأكرم عالما، ما في داعي ترجع القيد للمادة وهو الإكرام، فأنه يمكن تقييد الهيئة على الرغم من أن الهيئة موضوعة بأن الموضوع له خاص فيها، لكن خاصية ليست بمعنى الجزئية بل بمعنى أنها مرتبطة بطرفيها قائمة بطرفيها، فأي طرف من الطرفين زال فهي تزول بزواله، هذا المراد من الخاص. فإذا إذا كان هذا المراد من الخاص، هل هي قابلة للانطباق على كثيرين أم لا؟ يقول هذا مرتبط بطرفيها. إذا كان الطرفان عندهم قابلية الانطباق للخارج، يعني عندهم قابلية التقييد، يعني عندهم قابلية الإطلاق، فلا مانع من أن نقيدهما أو نترك المطلق. الثمرة، قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، وإذا كان جزئيا وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة، ولا يمكن تقييده ولا يمكن إطلاقه ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة. لماذا لا يمكن التقييد ولا الإطلاق؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص. طبعا هذا الكلام ليس مبني والله العالم على أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. تلك نكتة أخرى، هذيك نكتة أخرى. تلك النكتة تجري حتى لو كان المفهوم كلي، لو فرضنا مفهوم من المفاهيم كله في مبنى يقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هذا ربط استحالة التقييد باستحالة الإطلاق يرد حتى بناء على المفهوم الكلي. الآن لا، مش هذا نظرنا. الأمر الجزء الخاص لا يجري فيه الإطلاق حتى لو لم نكن من القائلين بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، بل حتى لو قلنا بأن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق لو فرضنا. لماذا؟ لأن ذاك الكلام موطنه مورده ماذا؟ المفاهيم الكلية، هناك تجري. فيكون هذا الأمر الخاص يعني أشبه بأنه خارج تخصصا عن حريم عالم الإطلاق والتقييد. حريم عالم الإطلاق والتقييد وجريان حساب إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أو كان الإطلاق واجب أو ليس بواجب، إنما يتم في المفاهيم الكلية. طب إذا لم يكن المفهوم كلي لا يجري فيه لا التقييد ولا الإطلاق لأجل هالنكتة، لأنه خاص. فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص. إذا انتهت هذه المقدمة، الآن نأتي إلى الإشكال. وطبعا الجواب على هذه المقدمة، يعني نحن الجواب اللي جاوبناه على النقطة اللي فوق قبل أن نأتي إلى الإشكال، ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة، لك لحظة عبر ظاهر الكلام لأنه علينا بالظواهر. العرف يقولون هذا المقيد بالزوال هو الوجوب المستفاد من الهيئة، هذا العرف يقول فعلا هكذا نفهم من العرف، ولذا هذا الظهور نلتزم به. لكن غاية الأمر يقف أمام شو؟ مانع من هذا الظهور، وهو الاستحالة العقلية، أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء. الجزاء طبعا إذا كان الجزاء في هيئة مثل المثال اللي ذكرناه، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي لأنها معنى حرفي وهو جزئي كما ذكرنا في المقدمة فوق، فلا يمكن تقييده. طب إذا لا يمكن تقييده، طب القيد لماذا راجع؟ فلا بد لابدية عقلية من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل كمثال إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء. هذا الظهور الأول، الظهور البدوي، الظهور العرفي، وما في مانع يكون في ظهور عرفي ولا يمكن أن ألتزم به. هل يوجد مانع؟ وعصى آدم ربه، عصى آدم ظاهر أول، نفترض أنها ظاهرة بالظهور الأول بمعنى، لكن لا يمكن الالتزام به، لا نلتزم به. يد الله فوق أيديهم وكم له من نظير، إذا كان محفوف باستحالة هو من أوله. دل الكلام بظهوره الأول على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء. ما هو مدلول هيئة الأمر؟ وهو الطلب والوجوب، بس طبعا طلب والوجوب المستفاد من المعنى الحرفي، ولذا قال الملحوظ بنحو المعنى الحرفي لأنه هيئة. فالنتيجة عرفا بالظهور الأول فيكون الوجوب مشروطا، لكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه. شو يعني متعلق الوجوب؟ من الواجب، متعلق الوجوب هو الواجب. فيكون الوجوب مطلقا غير مقيد بقيد. من الآن في وجوب لصلاة الظهر، بس غاية الأمر يريد أي صلاة؟ صلاة الظهر التي تكون عند الزوال. فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق، صار بيشبه الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. خوب جيد، لكن الصحيح الجواب أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، غلط، لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق. طب شو ما المراد من خاص؟ يعني جزء. يقول بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه. ممتاز. إذا عرفنا كيف يمكن أن يكون كلي، يمكن أن يكون كلي بحسب كلية الطرفين. فإذا الطرفين كليان يعني قابلين للتقييد فبصير هو قابل للتقييد. طب إذا ماذا تريد عندما تقول الموضوع له خاص يعني جزئي؟ يقول وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه. عليكم السلام ورحمة الله. بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، كل نسبة من النسب مرهونة بالطرفين. شو يعني مرهونة بالطرفين؟ يعني أي طرف من الطرفين يتغير فإن هذه النسبة شو بيصير؟ تنعدم وتوجد نسبة أخرى مرهونة بطرفيها، لأن النسبة قائمة بالطرفين. فإذا أي طرف يزول فقهرا ما يقوم به يزول بزواله، ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. الأمر أو أدوات الطلب. جيد، نقرأ هذه المقدمة صغيرة. يقول ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته. هناك أمور تدل على الطلب من دون أي عناية، يعني بالفهم العرفي الأولي بحسب الوضع إذا أردت أن تقول أو مش بالوضع، بشيء قريب من الوضع كما سيأتي، إما ببركة عقل بديهي أو ببركة الإطلاق وهو أمر عرفي مقدمات حكمة كما ستأتي الأقوال كلها إن شاء الله. لا، بعبارة جامعة عبارة السيد الشهيد يدل بلا عناية، يعني بمقتضى طبعه الأول يدل على الطلب. مثل شو؟ مادة الأمر. مادة الأمر يعني آمرك، آمركم، إني مأمور، أمرنا الشارع. هذه عندما تكون فيه الألاف والميم والراء هذه تسمى مادة الأمر. هذا أمرنا الشارع، أنتم مأمورون، ما أمرتكم بشيء فافعلوه إلى آخره. هذه كلها تدل على الطلب من دون أي عناية. مقابل أو أيضا صيغة الأمر، صلي، صم، لا تكذب، لا تزني إلى آخره. مقابل ما يدل على الطلب بعناية، مثل شو؟ مثال الواضح شو هو الذي وقع محل الكلام في علم الأصول؟ الجملة الخبرية. بروح واحد بيسأل المعصوم، أنا صليت في النجاسة ناسيا، علمت بأن ثوبي نجس، يمكن كما ورد في صحيحة زرارة الثانية، تأتي إن شاء الله في القسم الأخير الثاني، يعني اللي تدل على الاستصحاب. هو بيجي زرارة يسأل الإمام عليه السلام بأنه رجل علم أن في ثوبه نجاسة ثم صلى وتذكر بعد ذلك، قال يعيد جملة خبرية. الآن قلنا جملة خبرية موضوعة لنسبة تامة، قد تم الفراغ، منظورا إليها بما أنها أمر قد تم الفراغ عنه. كيف نستفيد الطلب منها؟ إذا أردت أن تستفيد الطلب منها فإنك تستفيد الطلب منها مع إعمال عناية ما. هلأ ما هي هذه العناية؟ يأتي إن شاء الله. ولذا الكلام يقع في بحث الأوامر في قسمين، القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية، القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية. يقول ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر، الثاني ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. يعيد. جيد، فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.